يوجد قاعدة، قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وقاعدة الكثير بما هو كثير لا يؤثر في الواحد بما هو واحد. حتى موردهما مختلف وعنوانهما في أصفار الملا الصدر مختلف، لكن دخول في هذا الباب ضعف الطالب والمطلوب. نعم، أي لكن تفصيلها ليس في الكفاية. عليكم السلام والإكرام ورحمة الله. صحكم الله بالخير. عليكم السلام. صحكم الله بالخير. صح. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله ويؤيد ذلك تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. المصنف رحمة الله عليه ساق البحث في التعريف لا على أساس أنه بحث مستقل في هذه المقدمة كما هو ديدن علماء الأصول في العصور المتأخرة، حيث يبحثون عادة في المقدمة عن التعريف والموضوع والغرض، بل ساق البحث في التعريف على أساس أنه تأييد لما اختاره في موضوع علم الأصول. ففي الابتداء نذكر وجه التأييد ثم نبين لماذا لم يتعرض لتعريف علم الأصول على وجه الاستقلال ثانيا، ثالثا نشرح تعريف المشهور، ثم نبين وجه عدول المصنف من تعريف المشهور إلى تعريف جديد. أما الأمر الأول وهو وجه مؤيدية تعريف علم الأصول لمختار المصنف، تقدم فيما سبق أن دعوى المصنف تتلخص في عقدين: العقد الأول العقد الإيجابي، وهو أن موضوع علم الأصول هو الجامع بين موضوعات مسائل، وقد برهنا على هذا العقد في الدروس السابقة. العقد الثاني هو العقد السلبي، وهو أن تحديد موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة ليس بصحيح، هذا العقد السلبي. وبرهنا أيضا عليه في الدرس السابق، هذا التعريف الذي شاع بين المتأخرين من زمن صاحب القوانين رحمة الله عليه وإلى وقتنا الحاضر، الوجه في كونه مؤيدا لعدم تحديد الأدلة بالأربعة هو أنهم قالوا العلم بالقواعد. القواعد في اللغة جمع معرف باللام، والجمع المعرف باللام عندهم يدل على الاستيعاب والشمول. نعم اختلفوا في أنه نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخول الجمع وهو المفرد لكي يثبت الاستيعاب والشمول، أم أنه لا نحتاج إلى ذلك، بل نفس الجمع المحلى باللام قد وضع في اللغة العربية للدلالة على الاستيعاب. فإذا متفق عندهم على استفادة الاستيعاب من الجمع المعرف باللام، إنما اختلفوا في شيء آخر لا ربط له ببحث. فإذا كانت الألف واللام الداخل على الجمع تدل على العموم والشمول والاستيعاب، فهذا يتنافى مع تحديد الأدلة بالأربعة. كان عليهم أن يقولوا العلم بالقواعد الأربعة أو بالأدلة الأربعة، لا أن يطلقوا كلمة القواعد عن كل حد وقيد. فإذا هذا الشمول المستفاد من القواعد قرينة على أن من حدد الموضوع بالأدلة الأربعة مخالف لما ارتكزت عليه أذهان أصحاب هذا التعريف وهم المشهور. يبقى سؤال أنه إذا كان الأمر كما ذكر، لماذا لا يكون هذا الشيء دليلا، أو بعبارة أخرى لماذا تنزل المصنف من الدليلية إلى ماذا؟ إلى المؤيدية. الذي ينسجم مع ذوق المصنف في مباحث مختلفة من هذا الكتاب هو عدة وجوه لوجه التنزل من الدليلية إلى المؤيدية. الوجه الأول أن الألف واللام من المحتمل أن تكون للعهد، باعتبار أنه إذا رجعنا إلى الكتب المتعارفة في علم الأصول كالقوانين والهداية والفصول، لوجدنا أن البحث في التعريف استطرادي، ليس هو البحث الأساسي، وسوف أذكر بعد ذلك ما هو السر في ذلك، وأن البحث الأصلي في هذه المقدمة والبحث عن الموضوع، فيمكن أن يكون تعريف القواعد إشارة إلى ذلك الشيء المعهود، أي القواعد المعهودة، وثبت في محله أن الألف واللام الداخل على الجامع إنما يستفاد منها العموم إذا لم تكن للعهد، فإذا كانت للعهد فلا تدل على العموم. لقائل أن يقول إن هذا الوجه لا يتناسب مع ذوق المصنف، باعتبار أنه سوف يأتي في أواخر القسم الأول من الكفاية أن المصنف ينكر وجود ألف ولام عهدية، ويرى أن الألف واللام في جميع مواردها للتزيين ولمح الوصف وليست للتعريف، ويدعي عدم وجود اشتراك بين الرجل وبين الحسن والحسين عليهما السلام، لأن الألف واللام في الجميع بمعنى واحد، لا يوجد اشتراك لفظي، واحدة للتعريف وواحدة للتزيين أو للمح الوصف، لا، الكل للتزيين. فحمل الألف واللام للعهد يتنافى مع مبنى المصنف في بحث العام والخاص. قد واحد يشكل علينا بهذا الإشكال، قلت أنا في الدرس الأول الكفاية يفسر بعضه بعضا، جواب أنه سوف يأتي في بحث الاستصحاب. شوف ثلاث مباحث مرتبطة ببعضها، هنا في العام والخاص، وين في آخر الكتاب في الاستصحاب. عند الاستدلال بصحيحة زرارة الأولى على حجية الاستصحاب في قوله لأنك كنت على يقين من وضوئك وليس ينبغي أن تنقض اليقين، هناك المصنف يذكر احتمال أن تكون الألف واللام للعهد، وإن أشكل عليه بالتهافت لكن الجمع بين كلماته
يقتضي أن ما ذكره في العام والخاص ناظر إلى الوضع الأولي، أن الألف واللام بحسب وضعها الأولي لأي شيء؟ للتزيين. واستفادة العهد طارة والجنس أخرى والحضور ثالثة إلى غير ذلك والاستغراق رابعة من المعاني الستة للألف واللام إنما يكون بواسطة قرينة. ملتفت جيدا؟ فيمكن هنا فيما نحن فيه أن يكون كون البحث الأساسي عن الموضوع قرينة على إرادة العهد، وإن كانت الألف واللام بحسب وضعها الأول موضوع لأي شيء؟ للتزيين. فلا يلتبس علينا الأمر. ما أدري واضح هذا المطلب؟ هذا الوجه الأول. فإذا ينسجم مع مباني المصنف. الوجه الثاني أن هناك مبنى للمصنف رحمة الله عليه سوف يتكرر معنا كثيرا، وملاك هذا المبنى سوف نذكره في بحث المشتق، وبالخصوص عندما نتكلم عن النزاع القائم بين الشيخ الرئيس وبين الفارابي في أن عقد الوضع في قولنا الإنسان ناطق مثلا، عقد الوضع يعني الموضوع الإنسان، هل ينحل إلى قضية ممكنة بالإمكان العام أو إلى قضية مطلقة وقضية فعلية؟ في خلاف بينهم. في هذا البحث سوف يصرح المصنف أنه لا يطلع على الجنس والفصل الحقيقي إلا خالق الأشياء، وأن ما أسماه المناطق جنسا وفصلا إنما هي خواص قريبة أطلقوا عليها اسم الجنس والفصل. فإذا كنا لا نعرف الجنس والفصل فلا يوجد تعريف حقيقي، لأن التعريف الحقيقي بماذا يكون؟ بالجنس والفصل. فهذه التعاريف ليست حقيقية، فيمكن التعريف بالأعم. فسلمنا أن القواعد تدل على العموم، لكن يكون من باب التعريف بالأعم، فلا يكون دليلا. واضح هذا الوجه الثاني الذي ينسجم مع مبنى المصنف في التنزل من الدليلية إلى المؤيدية. الوجه الثالث، سلمنا تعريف الحقيقي ممكن وأن الألف واللام ليست للعهد، ولكن مع ذلك لا يتم الاستدلال. إذ كثيرا
يقع العلماء في التهافت، يقولون في مكان شيئا وفي مكان آخر يقولون شيئا آخر. اشتبهوا موضوع علم الأصول عندهم الأدلة الأربعة، فكان ينبغي أن يأتوا بتعريف يوافق هذا المبنى، فاشتبهوا. الممكن أن يكونوا قد اشتبهوا. الآن شوف ما أكثر، وسوف يأتي بعد قليل، ما في عالم من العلماء ثبت على تعريف، كل واحد يشكل على تعريف الآخر. إذن ربما يكون هذا من الموارد التي اشتبهوا فيها في التعريف. فإذا لأجل ذلك لا يصلح هذا دليلا على المدعى. الأمر الثاني هنا، لماذا لم يكن البحث عن التعريف من المطالب الأصلية في هذه المقدمة؟ كما لاحظ لم يفرز له بحث مستقل. السبب في ذلك جوابه في المعالم. في معالم الأصول الشيخ حسن رحمة الله عليه يبدأ علم الأصول بعد مقدمته حول أهمية العلم والروايات الواردة في الحث على العلم وطلبه، يبدأ كتابه بتعريف ماذا؟ علم الفقه. لا يوجد تعريف لعلم الأصول، مباشرة الكتاب يعرف علم الفقه، ما في تعريف لعلم الأصول، لأنه من خلال تعريفه لعلم الفقه يريد أن يوجه رسالة ويؤكد على مطلب، وهو أن البحث الأصولي بحث في خدمة الفقه وليس له استقلالية، فهو من العلوم الآلية. والعلوم الآلية ليس من الضروري أن تكون مشتملة على مسائل متشخصة في إطار تعريف معين، بل يكفي أن تشترك في غرضيتها بخدمة علم الفقه. فلذا لم يأتي بتعريف لعلم الأصول. والمصنف رحمة الله عليه مشى على هذا المنوال، وإن شاء الله في بحث أعمق، يعني أنا باعتقادي اشتبه المتأخرون من علماء الأصول عندما جعلوا الضابط لتمييز المسألة الأصولية عن غيرها هو التعريف. يعني الآن في الكتب الأصولية عادة يقولون ضابطة المسألة الأصولية هو التعريف، وثم يبدأون بالإشكال بالجامعية والمانعية. أنا هذا باعتقادي خرجوا عن بحثه الأصلي، وباعتقادي أصلا لا يوجد تعريف يسلم عن الإشكالات في العلوم الآلية والاعتبارية. إذا كنا الآن حتى نعرف أن التعريف جامع مانع، لابد أن تعرف المسائل. فإذا عرفت المسائل لا تحتاج إلى ضابطة، وإذا كنت لا تعرف المسائل فكيف تأتي بتعريف لتعرف أنه جامع لها أو ليس بجامع؟ فهذا الشائع الآن عند المتأخرين لا يخلو من إشكال، ولذا كلام صاحب المعالم في غاية الإحكام وتبعية المصنف له على ذلك مهمة. المهم، فإذا لأجل ذلك لم يكن هناك بحثا مستقلا. المطلب الثالث
في شرح هذا التعريف. طبعا هذا التعريف نستطيع أن نبقى به 20 جلسة إلى ما فتح الله، نبقى معكم مشكلة، لكن نريد أن ننتهي من البحث اليوم. عادة المركب لا يعرف إلا بمعرفة أجزائه. ما هو المراد من كلمة علم؟ القواعد الممهدة أو الممهدة، استنباط. أما المراد من كلمة علم، كلمة علم في العلوم الشائعة تطلق على معان خمسة: تصور، تصديق، مطلق الإدراك، الملكة، المسائل. هذه خمسة. فشوف الآن فقط أنا أعطيك المفاتيح والباقي عليك. عادة يقولون علم الأصول هو العلم، صحيح؟ فهناك في علم الأصول يوجد خمس احتمالات، هو العلم يوجد خمس احتمالات، يصبح عندنا كم احتمال؟ 25 احتمال. حتى تعال شوف أنت في البيت أدرس أي احتمال من هذه الاحتمالات 25 صحيح. يعني علم الأصول لا يعقل أن يكون مقصود علم الأصول ملكة الأصول هي المسائل، فلابد تعرف أي احتمال من هذه الاحتمالات صحيحة. لا نريد ندخل في هذا البحث. أما كلمة القواعد مفردها قاعدة، وقع الخلاف بينهم في أنه هل يشترط في القاعدة أن تكون مسألة أو لا يشترط. على أساس هذا الاختلاف الذي أشار إليه صاحب الفصول اختلفوا في تعريف القاعدة اصطلاحا. فمن قال لا يشترط أن تكون مسألة عرفها بالأمر الكلي الذي ينطبق على مصادقه، الذي اشترط في القاعدة أن تكون مسألة عرفها بالقضية الكلية التي تنطبق على مصادقها. ملتفت جيدا منشأ الخلاف في التعريف؟ من قال لا يشترط في القاعدة أن تكون مسألة، ومثال الإنسان قاعدة ينطبق على زيد وبكر وعمر، وهو ليس بمسألة، المسألة مركبة من موضوع ومحمول، هنا ما عندنا موضوع ومحمول. ومن قال بأن القاعدة لابد أن تكون مسألة فعرفها بالقضية الكلية التي تنطبق على مصادقها، لا يهمنا هذا. العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة، المشهور بينهم أن نقرأ كلمة الممهدة على أساس أنها اسم مفعول، لا على أساس أنها اسم فاعل. لأن تقول لي من أين عرفت أن المشهور مع أن الكتب غير محركة؟ من أين نعرف أن المشهور هو هذا؟ هذا تمرين للبيت. عجبت للشيخ. يعني الكتب الآن، كتب القديمة عند علماء الأصول والحديثة غير محركة، فمن أين نعرف بأن المشهور هو قراءة الممهدة لا الممهدة؟ يعني عندما أقول المشهور يعني لا أقصد الشهيد الصدر والسيد الخوي والميرزا النائيني، يعني قبل هؤلاء. من أين نعرف بأن المشهور عندهم هو الممهدة؟ هذا تأملوا في هذا، ومن يجيب عن هذا السؤال له جائزة. بل قاطع مين؟ مين يضعها بين قوسين؟
هم من قال الممهد. الآن أنا وأنت ندرسها، مهدوها لنا هم وقبلهم مهدوها قبلهم حتى. من أين جاء بها؟
لا يعني مهدوا لنا كلمة الممهدة أو المسألة الأصول؟
مهدوا لأن المسألة صارت ممهدة.
ممهدة. لا نحن نتكلم عن هذا التعريف الآن. مسائل الأصول، يعني هذا التعريف إذا قرأناه باسم المفعول يعني تكون هناك ذات هي التي مهدت وجهزت هذه القواعد. وإذا قرأناها باسم الفاعل يعني تكون ذات القواعد بوجودها النفس أمري لها قابلية التمهيد والوصول إلى استنباط الحكم الشرعي. فعلى كلا القراءتين المعنى سليم، لكن من أين نفهم أن المشهور، لأنه نسبوا إلى المشهور أنهم يقرؤونها بالفتح بالممهدة، هذا من أين نعرفه؟ قد تأملوا في البيت. فإذا أصبح واضح الآن ظنا وضحنا ما الفرق بين الممهدة والممهدة. لاستنباط اللام للغاية، فالغرض من هذا التمهيد هو ماذا؟ استنباط الحكم الشرعي. الاستنباط مأخوذ من النبط، وإنما سميوا جماعة من العرب بالنبط لأنهم كانوا وظيفتهم عملهم استخراج الماء. فالاستنباط بمعنى استخراج الماء، فأطلق على مطلق الاستخراج. ثم في علم الأصول اصطلح فيه على استخراج الحكم الشرعي من الأدلة المعينة، لاستنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية إلى آخره. هذا التعريف بعد أن أيد به المصنف القضية السلبية المتقدمة قال الأولى أن نعدل عنه. هنا وقع البحث أن هذه الأولوية هل هي أولوية تعيينية أو لا؟ ليست أولوية تعيينية. شنو هذا أولوية تعيينية وغير تعيينية؟ شوف أولى أفعل تفضيل. أفعل تفضيل إذا كانت على بابها، ما هو باب أفعل التفضيل؟ نستفيد المفاضلة. فعندما تقول زيد أطول من عمر فلا بد يكون زيد طويل وعمر طويل، ولكن أحدهما أطول. عندما تقول زيد أعلم لا يصح أن تقول زيد أعلم من عمر، عمر جاهل وزيد عالم، لا يصح أن تقول أعلم، لأن أفعل التفضيل باب التفضيل يدل على المشاركة في الصفة مع زيادة واحد. حينئذ إذا أخذنا أولى على بابها يعني تعريف المشهور حسن، لكن هذا أحسن، فلا تكون أولوية أولوية تعيينية. وإذا قلنا لا أولى هنا على خلاف بابها فقولهم العادل والأشج أعدلا بني مروان، يعني عمر بن عبد العزيز وخالد ابن الوليد أو الوليد كذا ناسي، المهم هؤلاء أعدلا بني مروان وما في عدول في بني مروان، فأعدلا بمعنى ماذا؟ عادلا، لا بمعنى أفعل تفضيل، لا تصح المقايسة. ما في عدول إلا عمر بن عبد العزيز لأنه أرجع فدك، وإلا الوليد لأنه قطع أرزاق الجند، أما غير هذين ليس بعدول حتى نجري المفاضلة. أو كقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل أعلمون على خلاف بابها، إذ لا يقاس الخالق بالمخلوق. ملتفت جيد؟ فإذا جعلناها على خلاف بابها فالأولوية هنا أولوية ماذا؟ تعيينية، يعني هذا المتعين. لكن على وفق مبنى المصنف في التعاريف أرى أنه لا داعي لنخرج أفعل التفضيل عن بابها، لأن المصنف سيأتي في مباحث متعددة في الواجب المشروط في العام والخاص، في المطلق والمقيد، سوف يصرح بأنه لا معنى للإشكال على هذه التعريف ما دامت ليست تعريف حقيقية. فبمقتضى ذلك نحافظ على كون أولى على بابها، ولا نحمل أولى على الأولوية التعيينية كما في بعض الحواشي. عرف المصنف علم الأصول بأنه صناعة، فبدل كلمة العلم إلى الصناعة. فعلم الأصول فن، هذه الكلمة شاع إطلاقها على العلوم الآلية، علم الآلي يقال له صناعة، يقال له فن. ففي هذه الكلمة إشارة إلى آلية علم الأصول. صناعة يعرف بها هذه الكلمة، صناعة يعرف بها القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. كيف حتى نشوف وجه الأولوية؟ الآن في وجه الأولوية نستطيع أن نذكرك عشرات الإشكالات، لكن المهم في الكفاية، وهذه تعتبر مؤاخذة على كثير من الحواشي، أنه في كثير من الحواشي يشرح لك المطلب، أنت تفهم هذا الذي شرح، أو الأستاذ ليس فقط الحواشي، كثير من الأساتذة يشرح لك المطلب، لكن تعال كيف نستخرج هذا المطلب من الكفاية؟ هنا تكمن ماذا؟ الصعوبة. الآن قد نشرح لك مطلب أصولي في 5 أيام وتفهم، ولا يوجد عندك محظور. نأتي نطبق العبارة، هذا المطلب كيف استخرجناه من هذه العبارة؟ هنا تكمن المشكلة. الذي نفهمه من عبارة المصنف عبارة عن المؤاخذات التالية، يعني المؤاخذات على تعريف المشهور التي جعلته يعدل عن تعريف المشهور. المؤاخذة الأولى أن تعريف المشهور لا يشمل الأصول العملية، لأجل من تقول لي من أين فهمت؟ أقول لي أن المصنف أضاف شيئا، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، يعني باعتقادي، لأن الشق الأول من تعريف المصنف يشبه تعريف المشهور، الآن فقط غير كلمة الصناعة ما مهم، من إضافتي لهذا الشق فهمنا أن تعريف المشهور لا يشمل الأصول العملية. لماذا لا يشمل؟ لأن المشهور أخذوا في تعريف المسألة الأصولية أن تكون القاعدة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، والأصول العملية قاعدة لا يستنبط منها حكم شرعي، لأن الأصل العملي إنما تصل النوبة إليه متى؟ عند اليأس والجهل بالحكم الشرعي، يعني في عين الوقت الذي تتمسك بالأصل العملي أنت ماذا؟ جاهل بالحكم الشرعي. من كان جاهلا بالحكم الشرعي لا يقال في حقه استنبط الحكم الشرعي، ملتفت جيدا؟ فإذا لا يستنبط منها أحكام شرعية، وإنما هي مجرد أصول لتشخيص الوظيفة عند الحيرة والجهل بالحكم الشرعي، حتى ندخلها ماذا قال؟ أو التي ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل، يعني في مقام تحديد الوظيفة العملية، هذا المقصود من مقام العمل. إذن هذا الإشكال الأول بوضوح يسجل من قبل المصنف على تعريف المشهور. صار واضح كيف استنبطنا هذا الإشكال؟ الإشكال الثاني أنه لا يشمل أيضا الظن الانسدادي بناء على الحكم. خب، أولا ما هو الظن الانسدادي؟ ثانيا بناء على الحكومة؟ ثالثا لماذا لا يشمله؟ سوف يأتي معنا إن شاء الله في القسم الثاني من الكتاب تقسيم الظن إلى قسمين: ظن خاص ويعبر عنه بالعلم، وهو الظن الذي قام الدليل على اعتباره بعنوانه. يعني شوف، الظن المستفاد من خبر الواحد قام الدليل على اعتباره بعنوان أنه خبر، لا بعنوان أنه مطلق ظن. الأدلة تثبت حجية الخبر بعنوان أنه خبر، هذا نسميه بالظن الخاص. وعندنا ظن يسمى بالظن العام، وهو إذا فقدت الأدلة الخاصة. لنفترض آية النبأ لم نقبل دلالتها على حجية الخبر، آية النفر، آية السؤال، آية الكتمان، سيرة العقلاء، الروايات، كلها لم نقبل الدلالة. فإذا ما عندنا دليل يثبت حجية الخبر بعنوان الخبر، فحينئذ تصل النوبة إلى ما يسمى بمقدمات انسداد. هذا يقال له انسد باب العلم. ليش انسد باب العلم؟ ما عندنا قطع بالأحكام الشرعية. وانسد باب العلم ليش؟ لأنه بحسب الفرض رفضنا آية النبأ، رفضنا الأدلة الخاصة، فانسد باب العلم والعلم. ونحن إذا انسد باب العلم والعلم كيف نستنبط حكما شرعيا؟ فجاءوا قالوا حينئذ بمقتضى مقدمات، قالوا نعمل بماذا؟ بمطلق ما يفيد الظن. فحينئذ نرجع مرة ثانية نأخذ بخبر الواحد، لكن لا من باب أنه خبر واحد، بل من باب أنه يفيد الظن. هذا نسميه بمقدمات الانسداد. عندما هناك خمس مقدمات، أربعة اختلاف بين الشيخ والأخوان، تأتي في محلها. اختلفوا في أن هذه المقدمات الخمسة أو الخمس أو الأربع ماذا تنتج، ما هي نتيجتها. هناك رأي يقول أن بعد تمامية هذه المقدمات نستكشف أن الشارع حكم بحجية الظن. يعني وظيفة هذه المقدمات استكشاف حكم الشارع، هذا يقال له مبنى الكاشف. جماعة قالوا لا، الشارع ليس له حكم هنا حتى نستكشف هذا الحكم، وإنما نتيجة المقدمات الأربعة أو الخمس أن العقل يحكم بالحجية. ملتفت جيدا؟ طب هذا يسمى مبنى الحكومة. فإذا عندنا مبنى الكشف ومبنى الحكومة، هنا الحكومة في مقابل الكشف، وعندنا حكومة في مقابل الورود. الآن نتكلم عن هذه الحكومة. الإشكال أين يكمن على تعريف المشهور؟ في الظن الانسدادي بناء على الحكومة، إذ لا يوجد حكم شرعي حتى يستنبط حكم شرعي، وإنما تكون مثل الوظيفة العملية، مثل قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية، العقل يحكم بالبراءة، هنا العقل يحكم بهذا الشيء، فلا يوجد حكم شرعي. فبناء على ذلك ينبغي، بناء على هذين الإشكالين ينبغي أن يكون الأصول العملية والظن الانسدادي خارج عن علم الأصول. إن قلت فليكن خارجا. ليس أول قارورة قصرت فليكن خارجا. ما المشكلة؟ فليكن البحث عنه استطرادي، لأن عندنا مباحث استطرادية في الكفاية كثيرة. مثلا أعطيك مثال على مبحث استطرادي في الكفاية، اعتبارات الماهية، ما هي بشرط لا وبشرط شيء وبشرط ولا بشرط، هذا بحث ما هو فلسفي ذكر في علم الأصول استطرادا. المباحث الاستطرادية في الكفاية كثيرة، فليكن هذين المبحثين من المباحث الاستطرادية. ولماذا نتجشم مؤونة إدخالهما في تعريف علم الأصول؟ يجيب المصنف عن ذلك أن البحث الاستطرادي يتميز بميزة مفقودة في المقام. ما هي ميزة البحث الاستطرادي؟ أن لا يزيد البحث الاستطرادي على أصل البحث. أصول العملية تشكل نصف علم الأصول تقريبا. بحث الانسداد في رسائل الشيخ الأعظم يبحث في سنة، فلا يعقل أن يكون هذا البحث الطويل العريض نبحثه في علم الأصول وهو خارج عن علم الأصول. ميزة البحث الاستطرادي أنه يكون قصير. استفدنا؟ فهذا لا يتناسب مع هاتين المسألتين، فهما من صميم علم الأصول فلا بد من إدخالهما في التعريف. نعم. أي نعم. أي لا التفت. أنا ليش أقول هكذا؟ لأن كلامك هذا يصبح كلام جدلي، لأن مبنى الإشكال على أن مناط الدخول والخروج هو التعريف، فبما أن المشهور لم يذكر هاتين المسألتين في علم الأصول فليكن البحث فيهما استطرادي، فلا بد أن نجيب بهذا الجواب الفني حتى لا يكون الجواب مبنائي. خب نقرأ هذا المقدار الآن. ويؤيد ذلك تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة، هذا باقي هذه الكلمة ذكرونا بعد التعطيل إن شاء الله، لاستنباط الأحكام الشرعية، وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة. طبعا أنا اقتصرت على هذين الإشكالين، وإلا في إشكالات أخرى تفهم من عبارة المصنف. وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن، أيضا هذه كلمة يمكن إشارة إلى إشكال يرد على تعريف المشهور، أن ظاهر تعريف المشهور أخذوا في تعريفهم الفعلية القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، لا يقول يكفي أن تكون المسألة أصولية، أن تكون ماذا؟ فيها إمكانية استنباط الحكم الشرعي. فما هو أصولي في زماننا وإن لم يكن مدونا في زمن صاحب المعالم هو من علم الأصول في زمن صاحب المعالم، لأنه يمكن أن يستنبط منه حكم شرعي. غاية الأمر كانوا جاهلين به. ملتفت؟ يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل. طبعا هنا إشكال، محقق الإصفهاني عنده إشكال أنه بناء على وحدة الغرض، أن علمية العلم تدور مدار وحدة الغرض، أصبح لعلم الأصول كم يوجد غرض؟ يوجد غرضان، فيلزم من ذلك أن يصبح علم الأصول علمين. هذا إشكال للمحقق الإصفهاني. هناك إشكال للشهيد الصدر، أن هذا التعريف في الحقيقة ليس تعريفا فنيا، أن نعطف المسائل على بعضها البعض. هذا أمر كان ممكن من البداية أن نقول لك احمل مسبحة، علم الأصول واحد هو بحث صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، اثنين صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، ثلاثة صيغة المفهوم الجملة الشرطية ظاهرة في، وهكذا نعطف مسائل علم الأصول على بعضها البعض. كلا هذين الإشكالين لا يردان على المصنف، أما لماذا الله العالم. أو التي ينتهي إليها في مقام العمل بناء على مسألة، على أن بناء، ليش هذا بناء تعليل لأي شيء؟ لإضافة هذا القيد أو التي ينتهي بناء. لماذا أضفنا هذا القيد؟ بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول. لماذا كلمة الشبهات الحكمية جاء بها؟ لأنه الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية ليست من علم الأصول، وإنما هي قواعد فقهية. الاستصحاب الذي يجري في الشبهة الموضوعية ليس من علم الأصول، مهم عند الفقيه الجاري في الشبهات الحكمية. ألم ما الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية بشكل سريع؟ ثلاث فوارق. الفارق الأول تفت كثير منهم يشتبه. الآن هذا السائل الذي أمامي أشك في حرمتي أو حليتي، هذه شبهة حكمية أو موضوعية؟ أه؟ مع أن الشك في الحكم أشك في حرمتي أو حليتي. إذن الفارق الأول في متعلق الشك في الحكمية، متعلق الشك الحكم الكلي، في الموضوعية متعلق الشك الحكم الجزء الحكم في كلا، وإلا ما عندنا شك في الموضوع. صن في علم الأصول يبحث أو في الفقه يبحث أن نشك هذا جدار أو ليس بجدار، ما ليس له أثر هذا يرحمكم الله. دائما ينبغي أن يكون الشك شك في حكم، سواء كان في شبهة الحكمية أو في شبهة موضوعية. غاية الأمر في أحدهما متعلق الشك الحكم الكلي، وفي الآخر متعلق الشك الحكم الجزئي. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني بلحاظ منشأ الشك. منشأ الشك في الحكمية فقدان النص، تعارض النصين، إجمال النص. لماذا نشك في حرمة شرب التتن؟ لأنه لا يوجد عندنا نص، هذا فقدان النص. لماذا نشك في وجوب صلاة الجمعة؟ لأنه عندنا رواية تقول صلي ورواية تقول لا تصلي، تعارض النصان. لماذا نشك في مقدار الكر المعتصم؟ لأنه عندنا رواية تحدد الكر ب600 ورواية تحدد الكر ب1200، فصار هناك إجمال. التفتنا أنه هل هذا الرطل رطل مكي أو رطل عراقي، فصار في إجمال. ملتفت جيدا، فإما من فقدان النص أو تعارض النصين أو إجمال النص. بينما في الموضوعية منشأ الشك هو اشتباه الموضوع الخارجي الذي كان معروضا للحكم الجزئي، أنه هل هو خل أو هو خمر. ملتفت جيدا. الفارق الثالث أن رفع الشك في الحكمية التقنين له وظيفة ماذا؟ الشارع. هو يقول لنا إذا فقدنا النص ماذا نفعل، وإذا تعارض النصان ماذا نفعل، وإذا أجمل النص ماذا نفعل. أما رفع الشبهة في الشبهة الموضوعية، شوف الآن أنا حككت بظهري، خرج سائل، فلا أعرف هل هو دم ليكون نجسا أم أنه سائل ليس بدم ليكون طاهرا، والغرفة مظلمة لا يحتاج إلى شارع، أنير الكهرباء انتهت. رفع الشك بيد، رفع الشبهة بيد المكلف. أسأل أهل الخبرة أن هذا خمر أو خل، وهكذا. واضح؟ هذه هي الفوارق بين الشبهة الحكمية والموضوعية بناء على، يقول هذا المبنى لا تظن أنه مبنائي فقط أنا أختاره، لا، الأمر في الواقع هكذا. هذا المبنى هو الصحيح، أن تكون هاتان المسألتان من علم الأصول. ليه؟ كما هو كذلك ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، إلى يوم السبت إن شاء الله الثاني من ربيع الأول إذا الله رد، رعاية لمن عنده امتحان، يعني سوف يبدأ امتحان، ورعاية لمن امتحن يستريح من الامتحانات.